يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 81 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي، حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذا عنواننا الكبير لهذه الحلقات، وهذا هو الجزء السابع. عرضت نماذج هي مصادق لهذا العنوان. حدثتكم عن العقيدة الدرزية أولا، وعطفت الحديث بعد ذلك على حركة جهيمان العتيبي، ووصلت معكم في الحلقة الماضية إلى سقيفة بني ساعدة وتحريفها وتزييفها. كل شيء في أجواء سقيفة بني ساعدة من ظواهر الأمور إلى بواطنها، كل شيء مبني على التحريف والتزييف. وقلت من أنني في حلقات معدودة لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل التزييف، بل لا أستطيع أن أسلط الضوء على بعض منه، ولذا سأضرب لكم أمثلة، لأن التزييف والتحريف في دين سقيفة بني ساعدة له أول لكن ليس له آخر، ولا زال يتوالد في كل ساعة من ساعات هذه الدنيا إلى هذه اللحظة. بدأت معكم جولة بين آيات الكتاب الكريم في الحلقة الماضية تحت هذا العنوان: علاقتنا نحن الذين نقول من أننا من أمة محمد صلى الله عليه وآله، علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن، بحسب القرآن، بعيدا 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 عن المكتبة السنية التي هي مكتبة التحريف والتزييف، وبعيدا عن المكتبة الطوسية، عن مكتبة مراجع النجف وكربلاء التي هي مكتبة القذارة ومكتبة الكذب والدجل، بعيدا عن كل هذا. نحن والقرآن علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن، عقيدة ومودة وطاعة وأدبا. تناولت بعضا من الآيات وتسلسل الحديث حتى وصلت معكم إلى سورة الجمعة وإلى الآية الثانية بعد البسملة، حيث تحدثنا هذه الآية عن منهج رجل الدين الإنسان، إنه منهج رسول الله صلى الله عليه وآله، بعيدا عن منهج رجل الدين الحمار، والذي حدثتنا عنه السورة نفسها في الآية الخامسة بعد البسملة. ولا أريد أن أقف عند هذه الآية، أعود إلى الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنبينا هو مصدر علمنا، أتحدث عن علمنا الديني، نبينا هو مصدر معرفتنا بقرآننا، ومن بعد نبينا تأتي العترة الطاهرة بحسب القرآن نفسه في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ومر الكلام بهذا الخصوص، وبحسب الحديث الصحيح في كتب السنة والشيعة إنه حديث الثقلين، فلا بد من مفسر يكون تفسيره بنفس مستوى تفسير رسول الله. ولذا فإن الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران وضعت وصفا واحدا لرسول الله وللعترة الطاهرة: إنهم الراسخون في العلم. هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم حديث الثقلين. إلى بيعة الغدير التي هي واضحة جدا في مواثيقها وفي شرائطها وفي مضمونها، من أن التفسير لا يؤخذ إلا من علي وآل علي فقط وفقط. فسورة الجمعة هنا تضع لنا حدا من حدود العلاقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه مصدر ديننا ومصدر علمنا الديني ومصدر ثقافتنا القرآنية. وفي حال لا يكون موجودا فإننا سنعمل بما يريد منا أن نعمل بحسب حديث الثقلين، بحسب بيعة الغدير، يريد منا أن نأخذ تفسير قرآننا من علي وآل علي فقط وفقط وفقط. وهذه قضية منطقية واضحة جدا، فهذا الكتاب بحاجة إلى مفسر يفسر لنا تفسيرا إلهيا قطعيا نهائيا، لأن النبي إذا أرجعنا إلى أنفسنا فإننا سنضيع، وإذا أرجعنا إلى أمثالنا من الصحابة والتابعين ومن نساء النبي ممن يعرفن شيئا من تفسير القرآن، أو من علماء الأمة ممن يقال لهم علماء إن كانوا من السنة أو كانوا من الشيعة، إن النبي إذا فعل هكذا ضيعنا، ولا يمكن أن يضيعنا رسول الله، لابد أن يضع لنا حدا ننتهي عنده، ولابد أن يشخص لنا مفسرا ومصدرا علميا للثقافة القرآنية. القضية واضحة، إذا كنا منصفين، إذا كنا منصفين حتى لو أن رسول الله ما بين لنا من هو الأقرب من رسول الله، من هو الذي لاصق تفاصيل الوحي منذ أول لحظة، من هو؟ يا أيها المنصفون من السنة، يا أيها المنصفون من الشيعة، من هو الذي لاصق محمدا منذ أول لحظة من الوحي؟ من هو الذي عاش في نهاره وليله في كنف محمد صلى الله عليه وآله؟ من هو الذي عبر عنه القرآن بأنه نفس محمد صلى الله عليه وآله؟ من هو هذا؟ بغض النظر عن العصمة، بغض النظر عن الوصية، أتحدث عن الوصية الإلهية، بغض النظر عن بيعة الغدير، بغض النظر عن حديث الثقلين، بغض النظر عن كل شيء قاله محمد صلى الله عليه وآله في علي، بغض النظر عن القرآن وما قال عن علي، بغض النظر عن كل هذا، إذا ما رجعنا إلى التاريخ وإلى السير، وبغض النظر عن أكاذيب التاريخ والسير فلن نذهب إلى التفاصيل، وإنما بالنحو الإجمالي. إذا نظرنا إلى التأريخ والسير بالنحو الإجمالي بغض النظر عن التفاصيل، الأقرب إلى محمد على مستوى العاطفة والمحبة والمودة علي، الأقرب رحما علي، الأقرب في كل موقف من مواقف النبي. يا أيها المنصفون السنة، يا أيها المنصفون الشيعة، هل تعرفون لحظة واحدة في تاريخ علي أحجم فيها عن رسول الله؟ هل تعرفون لحظة واحدة عاتب فيها رسول الله عليا من أنه قد استكان، من أنه قد ابتعد عن رسول الله، من أنه قد أساء الأدب مع رسول الله؟ هل تعرفون لحظة؟ والله لا يوجد هذا. علي لم يفارق رسول الله، وإذا ما فارقه حسيا في مقطع زمني فإن رسول الله يريد هذا منه حينما أرسله إلى اليمن، لأنه كان يريد أن يذهب علي إلى اليمن. وحينما بقي في المدينة لما خرج رسول الله إلى تبوك كان يريد عليا أن يبقى في المدينة. ما فارق علي محمدا ولا فارق محمد عليا قط. هذا هو الذي يعرفنا برسول الله ويعرفنا بقرآن رسول الله، بعيدا بعيدا عن العصمة والإمامة والولاية وحديث الثقلين وحديث المنزلة، بعيدا عن بيعة الغدير، بعيدا عن كل شيء من خصائص علي. لكن الواقع هو الذي يشهد بهذا. أي إنسان منصف إذا ما كان يعلم هذا الواقع ومجرياته، فلو جاء إلى المدينة في ذلك الزمان فإنه إذا أراد أن يعرف رسول الله بعد رسول الله، وأن يعرف حقائق قرآنه بعد رسول الله، لن ينتخب شخصا غير هذا. لا أريد أن أطيل الكلام في هذا، هذا حد من حدود علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الحد يتفرع عليه ما جاء في سورة النساء في الآية 59 بعد البسملة. هذا المضمون الذي تتحدث عنه هذه الآية يتفرع عن ذلك الحد، فمصدر ديننا رسول الله، ومصدر علمنا الديني رسول الله، ومصدر ثقافتنا القرآنية رسول الله، ومن بعده العترة الطاهرة. ماذا تقول الآية 59 بعد البسملة من سورة النساء؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى آخر الآية الكريمة التي هي في هذه الأجواء. وأنا لا أريد أن أتناول كل صغيرة وكبيرة لأن الوقت لا يكفيني، وعندي الكثير من المطالب التي أريد إجمالها وإيجازها بقدر ما أستطيع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أجواء القرآن في مستوى واحد، ما مر من الآيات في الحلقة الماضية يقودنا إلى هذه النتيجة، ما مر من الآيات قادنا إلى سورة الجمعة وإلى الآية الثانية منها، وما جاء في تلك الآية يؤدي بنا إلى هذه البوابة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا؟ 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 لأن الأوامر الصحيحة ولأن النواهي الصحيحة تأتي من هنا. الدين يبنى على العلم ولا يبنى على الظنون، ومصدر العلم هنا، مصدر الأوامر ومصدر النواهي هنا. إنني أتحدث عن الأوامر الصحيحة وعن النواهي الصحيحة، فلأن العلم هنا ستكون الطاعة واجبة، ولأن العلم بمستوى واحد فإن الطاعة بمستوى واحد. فطاعة الله، طاعة محمد، وطاعة العترة بمستوى واحد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله، ثم جاءت الواو العاطفة، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يأتي التعبير وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما وأطيعوا واحدة لرسول الله ولأولي الأمر، لأنهم يتصفون بالوصف نفسه، إنهم الراسخون في العلم، بينما جاءت أطيعوا قبل لفظ الجلالة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وتفرع على ذلك عطفا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر واحدة، ليس هناك من ذكر للفظة أطيع مرة ثالثة، وهذا يعود بنا إلى الصلاة الكاملة والصلاة البتراء. الذين بتروا العترة هنا بتروا الصلاة هناك، منهج شيطاني أبتر، منهج إبليسي أقطع. هذا هو التحريف وهذا هو التزييف في أوضح مصاديقه. إنها لقطات سريعة من هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى آخر ما جاء في الآية في نفس هذا السياق وفي نفس هذا الاتجاه، لكنني سأذهب إلى آية أخرى من السورة نفسها، إنها الآية 83 بعد البسملة من سورة النساء، وتسبقها آية، الآية التي تسبقها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحديث هنا عن اختلاف في القرآن، والآية تقول هكذا: أفلا يتدبرون القرآن حتى يعرفوا حقيقته. قطعا لن يستطيعوا أن يتدبروه كما يريد رسول الله إلا أن تكون ثقافتهم القرآنية مأخوذة من العترة الطاهرة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتأتي الآية المقصودة التي أشرت إليها، وهي 83 بعد البسملة من سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. من هؤلاء؟ الصحابة هؤلاء، وهذا هو حالهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا قانون يسري في زمان رسول الله ويسري بعد رحيل رسول الله عن الدنيا. هذه الآية والآية التي مرت علينا قبل قليل، وهي الآية 59 بعد البسملة من سورة النساء، هاتان الآيتان تكمل إحداهما الأخرى، لا نستطيع أن نفكك بين هاتين الآيتين. إذا أردنا أن نتدبر في الآية الأولى علينا أن نجمع معها هذه الآية، حينئذ يتجلى الأمر واضحا وصريحا وبينا جدا. هناك رسول الله وهناك أولو الأمر، وهؤلاء لا يمثلون جهة اختلاف في الأمة، الاختلاف لا يأتي من قبلهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون العلم مثل ما يريد الله. الذين يعلمون العلم مثل ما يريد الله لا يمكن أن يكونوا سببا للاختلاف في هذه الأمة. أتحدث عن أن السبب يكون صادرا منهم. الأمة تختلف في موقفها منهم، هذا أمر راجع للأمة لأنها جاهلة، جاهلة لأنها غبية، لأنها أمة حمارة. القضية واضحة وواضحة جدا، الأمة إما هي غدارة وإما هي حمارة غبية، ولا يوجد احتمال ثالث. وعلى أرض الواقع فإن الأمة انقسمت إلى قسمين، ما بين غادر وحمار غبي، وهذا هو الذي جرى على أرض الواقع. وفي السقيفتين معا، في سقيفة بني ساعدة وفي سقيفة بني طوس على حد سواء. انقسمت الأمة إلى غدار وحمار، ولا يوجد قسم ثالث. منشأ الاختلاف ومنشأ الفتنة من الأمة نفسها، حينما لم تسلم أمرها لله ورسوله وأولي الأمر. وإلا فهذا القرآن كتاب معصوم، والذي جاءنا به رسول معصوم، فلا يمكن أن يوكل أمر هذا الكتاب المعصوم إلى الأمة التي ليست معصومة، لا بد من أن يوكل أمر الكتاب إلى معصوم. وهذه قضية بديهية ومنطقية لا تحتاج إلى كثير من التأمل والتفكر. لا تضحكوا على أنفسكم يا شباب السنة من أن الحديث هذا شيعي، شيعي بيعي ميعي طيعي، قولوا ما تشاءون، هذا حديث العقل، وهذا حديث الحكمة، وهذا حديث المنطق، وهذا حديث الفطرة والوجدان. لا شأن لي بمن يقال له سني، ولا شأن لي بمن يقال له شيعي. هذا حديث القرآن، هذا القرآن لا هو بسني من أتباع مذهب أبي حنيفة أو من أتباع مذهب مالك، ولا هو بشيعي من أتباع الطوسي أو من أتباع العلامة الحلي أو من أتباع الخوئي أو من أتباع السيستاني. هذا قرآن محمد، وهذه لغة العربي، لغة الجميع التي أكلمكم بها. والأمور واضحة، والعقل عندكم، احترموا عقولكم، الصورة واضحة وجلية جدا. الطاعة المطلقة هي لله ولرسوله ولأولي الأمر، ولا يمكن أن تكون الطاعة مطلقة لغير المعصوم، لا يمكن. هذا كلام الحمير، هذا كلام الأغبياء. لا يمكن أن تكون الطاعة المطلقة لغير المعصوم مهما علت رتبة ذلك الإنسان، لا يمكن، إلا إذا أمرنا المعصوم بأن نطيع طاعة مطلقة لشخص غير معصوم، وهذه طاعة للمعصوم وليست لهذا الشخص غير المعصوم، لأن المعصوم هو الذي أمر بهذا. الصورة واضحة وواضحة جدا. القرآن وضع لنا حد الطاعة هنا، ووضع لنا حدا آخر في سورة الأحزاب في الآية 21 بعد البسملة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا حد آخر من حدود علاقتنا مع رسول الله. سورة النساء في الآيتين المتقدمتين كان الحديث عن حد الطاعة المطلقة. هنا الحديث ليس عن الطاعة، هذا حديث الحكمة. وإن كانت الطاعة تتفرع عن الحكمة، لكنها تتفرع عن العلم قبل أن تتفرع عن الحكمة. طاعتنا مطلقة لله ولرسوله ولأولي الأمر، لأن الأوامر صحيحة، لأن النواهي صحيحة، وهذا فرع علم، هذا فرع علم الله، فهو العليم وهو الحكيم، هو العليم أولا والحكيم ثانيا. قطعا هذا الكلام حينما أقول هو العليم أولا وهو الحكيم ثانيا، هذا شيء اعتباري في الألفاظ لا حقيقة له فيما يرتبط بحقيقة الله سبحانه وتعالى. هذه مفاهيم اعتبارية يصطنعها العقل لأجل أن يتمكن الإنسان من معرفة تكون قريبة من المعرفة الأصل. فلذا نقول هذا أولا وهذا ثانيا وهذا ثالثا، هذا كلام ليس عن الحقيقة بما هي، وإنما هذا ترتيب اعتباري عقلائي لأجل أن يكون التعليم والتعلم أمرا سهلا علينا. هذه حاجة من حاجات الإنسان للتعلم والتعليم ليس إلا. فهو العليم أولا والحكيم ثانيا، إذا كان الحديث عن الطاعة المطلقة، حينما نتحدث عن الأسوة فإننا نندفع من دون أمر، من دون نهي. إذا كنا نمتلك شيئا من الحكمة، هذا مثال الحكمة الكاملة أمامنا محمد صلى الله عليه وآله. إذا كنا نمتلك شيئا من الحكمة، فهذه الحكمة هي التي تدفعنا من دواخلنا أن نكون كما يريد، فهو أسوتنا بعيدا عن الطاعة المطلقة. هذه حدود علاقتنا مع رسول الله يعرضها لنا قرآننا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان لنا ويكون لنا وكائن لنا، نبينا أسوتنا. وإذا كان عندنا شيء من حكمة فإن الحكمة هي التي تقودنا إليه، وإن المنطقة السليمة هو الذي يدفعنا أن نكون كما يكون رسول الله قطعا بحسبنا. وهذا هو معنى أن رسول الله أسوتنا. مثال من الأمثلة الواضحة في القرآن، إذا أردنا أن نتخذ رسول الله أسوة لنا بحسب ما يقول القرآن، وهذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى، نحن إذا أطعناه طاعة مطلقة فإننا اتخذناه أسوة. ولكن الحيثية التي تتحدث عنها الآية حيثية أخرى. الطاعة المطلقة ترتبط بالعلم، وأما الأسوة فإنها ترتبط بالحكمة. هذه الأسوة إلى أين تقودنا؟ تقودنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك صورة تمثل موقفا مهما لرسول الله صلى الله عليه وآله في سورة آل عمران، إنها الآية 61 بعد البسملة من سورة آل عمران. فمن حاجك فيه في عيسى ابن مريم. مباهلة نصارى نجران. فمن حاجك فيه في عيسى ابن مريم من بعد ما جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من العلم في القرآن، فإذا ما وقعت هذه المحاججة من قبلهم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ماذا فعل رسول الله؟ إنه في موقف حساس جدا وفي موقف حاسم. نصارى نجران وما كان لهم من تأثير في الجزيرة العربية، نصارى نجران وما كان لهم من قيمة على مستوى موقعهم الاستراتيجي بملاحظة تلك الأيام، وعلى مستوى منزلتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن سمعتهم الدينية وعن أنهم من كبار علماء النصارى. وكانت المحاججة الجميع ينتظرون النتيجة، المنافقون يبحثون عن أي نقطة ضعف في أجواء المسلمين. موقف حساس جدا، لقد تحدى نصارى نجران رسول الله. حكاية الواقعة مفصلة طويلة وردت في رواياتنا وأخبارنا، الموقف حساس وحرج. ماذا فعل رسول الله؟ دعاهم إلى التوسل بأعز شيء عنده وبأعز شيء عنده، ها هو محمد الأعظم يتوسل إلى الله بهؤلاء. نبينا هو الذي توسل بأئمتنا. لا تعبأوا بهراء الوهابيين يتحدثون عن القبور والقبوريين وعن التوسل بالأموات أو بالأحياء. الذي شرع التوسل بالعترة الطاهرة رسول الله، هو الذي قام بهذا الأمر بنفسه. هذه الآية واضحة واضحة. تريدون أن تأخذوا القرآن من واقع القرآن ومن العربية الواضحة ومن حقائق التاريخ ومن كلام رسول الله، أم تأخذون القرآن من هؤلاء الجهال من جهال السنة أو من جهال الشيعة. هذا هو القرآن وهذا كلام رسول الله، الله يحدثنا عن رسول الله. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، الأمر من الله، الأمر من الله. يا رسول الله توسل إلي بعلي وفاطمة وحسن وحسين، الله هو الذي يريد هذا. سود الله تعالى وجوهكم يا أيها الوهابيون، الله هو الذي يريد هذا. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، الله يريد من رسول الله أن يكون متوسلا بعلي وفاطمة وحسن وحسين، ويطلب من القوم أيضا أن يتوسلوا بمن عندهم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. توسل هذا أو ليس بتوسل؟ هذا هو جذر منظومة الزيارات عندنا يا أيها الشيعة، منظومة الزيارات التي وردتنا عن أئمتنا، هذا هو جذرها، جذرها الشرعي القرآني المحمدي الإلهي. لا تعبأوا بهؤلاء الأباعر، القرآن واضح وصريح جدا. الله يقول لرسوله توسل، توسل وقدم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، قدمهم وسيلة بين يديك إلي. هل تريدون كلاما أوضح من هذا؟ ماذا نقرأ في الآية الخامسة والثلاثين بعد البسملة من سورة المائدة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الآية صريحة تأمرنا أن نتخذ وسيلة إليه. لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن الوسيلة هي صالح الأعمال. يمكن في حالة من الحالات أن صالح الأعمال نجعله وسيلة، يمكن، لكن القرآن يتحدث عن الوسيلة الأعظم، عن الوسيلة الأفضل. إذا ما ذهبنا إلى سورة الإسراء، وإلى الآية 57 بعد البسملة، دققوا النظر معي. أولئك الذين يدعون، دعاء، المباهلة دعاء. ماذا قرأنا في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. الابتهال نوع من أنواع الدعاء، مصداق من مصاديق الدعاء، لأن الدعاء على أنواع، لأن الدعاء على مراتب، مرتبة من مراتب الدعاء الابتهال. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. لماذا؟ إننا نجعلهم وسيلة ثم نبتهل، فنجعل لعنة الله على الكاذبين دعاء. الآية 57 بعد البسملة من سورة الإسراء، أولئك الذين يدعون، وماذا بعد؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وماذا بعد؟ أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. لن أذهب بعيدا، وإنما سأعرب لكم الآية وستتضح الصورة من خلال إعراب الآية. ما معنى كلمة إعراب؟ إعراب يعني تفسير، يعني بيان. أعرب عن رأيه، بينه، أفصح عنه. نحتاج الإعراب النحوي في كثير من الأحيان لتشخيص المعنى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة هنا مفعول به منصوب، مفعول به منصوب للفعل يبتغون. قطعا لن أدخل في الإعراب التفصيلي، وإنما أشير إلى موطن الحاجة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة مفعول به منصوب للفعل يبتغون. أيهم أقرب؟ أيهم أقرب؟ هذه الجملة أيهم أقرب، هل فيها دلالة أو إشارة إلى الأعمال الصالحة، أم أن الحديث هنا عن كائنات بشرية؟ أيهم أقرب؟ هل هناك من إشارة إلى عمل صالح مثل ما يضحكون عليكم علماء السنة ويقولون لكم من أن الوسيلة في الآية هنا وفي التي قبلها في سورة المائدة في الآية 35 بعد البسملة من المائدة، من أن الوسيلة صالح الأعمال؟ هاتان الآيتان في نسق واحد، الآية التي في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هناك إيمان يا أيها الذين آمنوا، فماذا يراد من هؤلاء؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والتقوى هي وسيلة الوقاية من النار، ووسيلة الوقاية من النار ولاية علي، لا هي الصلاة ولا الصوم ولا الحج وليس هناك من وسيلة تحدثت الآيات عنها والأحاديث إلا هذه الوسيلة ولاية علي. وهذا صريح الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الكلام هنا عن العقيدة، إنها العقيدة بولاية علي: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. عمليا نحن بحاجة إلى التوسل، وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذه الآية جاءت مجملة، التفصيل هنا في الآية 57 بعد البسملة من سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون، هذا هو مقام التوسل، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إننا نطلب الوسيلة إلى الله. أيهم أقرب؟ أيهم أقرب؟ هل هناك من دلالة على عمل صالح، أم أن أشخاصا هنا تتحدث الآية عنهم؟ أيهم أقرب؟ كيف نعرب هذه الجملة؟ عودوا إلى كتب الإعراب في المكتبة السنية، لقد قدروا فعلا هنا، يمكن ذلك، هكذا أعربوها: الوسيلة مفعول به منصوب، أيهم، أي مبتدأ وهو مضاف والضمير هنا مضاف إليه، أقرب خبر، فهذه جملة تتألف من مبتدأ وخبر، هي في موضع نصب لفعل مقدر محذوف، قدروه ينظرون أيهم أقرب، ينظرون أيهم أقرب. من هم الذين ينظرون؟ الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة ينظرون. قد يراد من النظر النظر الحسي، وقد يراد من النظر النظر الفكري، لكن الإعراب ليس متقنا. لماذا الإعراب ليس متقنا وإن كان يؤدي المعنى الصحيح؟ المعنى صحيح، ينظرون أيهم أقرب، يبحثون عن الشخص الأقرب حينما يريدون أن يتوسلوا إلى الله. فهل الأقرب الأنبياء السابقون أم العترة الطاهرة؟ هل الصحابة هم الأقرب أم العترة الطاهرة؟ هل الذي فعله عمر بن الخطاب حينما انقطع المطر وتوسل إلى الله بالعباس ابن عبد المطلب، وهذا المعنى معروف في سيرة عمر، هل الذي فعله صحيح؟ الذي فعله ليس صحيحا بحسب منطق الآية، لأن الآية تريد منا أن نتوسل إلى الله بالأقرب. فهل نتوسل بالأنبياء إلى الله؟ يمكن ذلك، يمكن ذلك، لكن الآية لا تريد هذا. هل الذي قام به عمر بن الخطاب كان صحيحا؟ يمكن ذلك، لكن الآية لا تريده في التوسل بالعباس عم النبي. هل التوسل بالصحابة صحيح يمكن ذلك، لكن الآية لا تريده. إذا كنا نريد أن ننشئ علاقة سديدة مع رسول الله بحسب قرآنه، فإن الآية توجهنا إلى الأقرب. من هم الأقرب؟ هل أقرب هم الذين مودتهم واجبة؟ الصحابة مودتهم ليست واجبة، نساء النبي مودة نساء النبي ليست واجبة، مودة المؤمنين ليست واجبة. إذا كان هناك من وجوب في مودة الصحابة ومودة نساء النبي ومودة المؤمنين ومودة الأنبياء السابقين، فهذا يأتي في حاشية الموضوع. متن الموضوع وأصل الموضوع المودة ثابتة للعترة فقط، وأجر الرسالة مودتهم، ليس بمودة الأنبياء وليس بمودة الصحابة وليس بمودة نساء النبي وليس بمودة المؤمنين. أجر الرسالة في مودة العترة الطاهرة، هم الأقرب. الإعراب الصحيح أن نعرب الجملة من دون تقدير، وفي هذا إشارة تشير إلى الممازجة ما بين حقيقة الوسيلة وما بين حقيقة العترة الطاهرة، من دون تقدير، من دون فواصل. هناك إعراب ممكن أن تكون الجملة حالية، لأن الجملة بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، الوسيلة هنا مفعول به معرفة، إنه معرف بالألف واللام، فتكون الجملة أيهم أقرب جملة خبرية اسمية تتألف من مبتدأ وخبر، فهي في محل نصب أن تكون حالا للوسيلة، حيث سيكون المعنى هكذا: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أقرب ما يكون. الوسيلة في أي حال تكون وسيلتنا؟ في حال أن تكون أقرب ما يكون، أقرب ما يمكن أن يكون. وأنا لا أفضل هذا الإعراب، لكنه صحيح من دون تقدير. بالنسبة لي فأنا أعرب الآية بهذه الطريقة: أيهم أقرب، أي مبتدأ، بغض النظر هل أن أي هنا معربة فهي مرفوعة بالضمة أو أنها مبنية على الضم في مقام الابتداء، في محل الابتداء. للاختلاف الناشئ في إعراب أي ما بين المدرسة البصرية والكوفية لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل الجزئية التي ما هي بمهمة أبدا. أكانت مبنية على الضم أم كانت مرفوعة بالضمة؟ إنها مبتدأ مضاف ومضاف إليه، الضمير أقرب خبر، هذه جملة خبرية في محل نصب لأنها عطف بياني. العطف في لغة العربي عطفان: عطف نسقي بالحروف بالواو والفاء وثم إلى غير ذلك، ما يسمى بعطف النسق، العطف النسقي، وهناك العطف البياني. العطف البياني هو العطف التفسيري، أن يأتي الكلام المعطوف لأجل أن يفسر ما قبله. هناك معطوف ومعطوف عليه. المعطوف عليه يأتي تفسيرا وبيانا للمعطوف الذي سبق. أيهم أقرب؟ مبتدأ وخبر، جملة اسمية خبرية تكون في محل نصب لأنها عطف تفسيري، لأنها عطف بياني، فهذه الجملة تفسر ما قبلها، تفسر الوسيلة، وهذا هو الإعراب الذي يأتي منسجما مع بلاغة القرآن ومع تفسير العترة لقرآنها ومع مجمل ما دلت عليه الآيات السابقة وما نحن بصددها. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الوسيلة الأقرب العترة الطاهرة، العترة الطاهرة، هذه الوسيلة الأقرب. يمكن للإنسان أن يجعل من الصحابة الأوفياء وسيلة، لكن الآية لا تتحدث عن هذا. يمكن للإنسان أن يجعل أمهات المؤمنين من زوجات رسول الله اللاتي رضيت عنهن العترة، يمكن للإنسان أن يجعل منهن وسيلة، لكن الآية لا تتحدث عن هذا. يمكن للإنسان أن يتوسل بمحبي أهل البيت أن يجعلهم وسيلة، يمكن ويمكن للإنسان، لكن الآية لا تتحدث عن هذا. هذا ما هو من أخلاق رسول الله. أخلاق رسول الله بينت لنا في الآية 61 بعد البسملة من سورة آل عمران. الله أمره أن يقدم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وسيلة بين يدي، هذا بأمر الله، مثلما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم. هذا شيء يريده الله، هكذا قال الله لإبليس حينما رفض السجود لأبينا آدم وأراد أن يسجد لله، فقال يا إبليس، يا إبليس، إني أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث أنت تريد. فيا شباب السنة، توجهوا إلى بارئكم وتوجهوا إلى محمدكم من حيث يريد بارئكم ومن حيث يريد محمدكم لا من حيث يريد علماء السنة وعلماء الوهابية، من حيث يريد بارئكم ومن حيث يريد محمدكم. وهذا لن تصلوا إليه إلا من خلال قرآن محمد صلى الله عليه وآله، وهذه الحقائق واضحة واضحة. يا شباب الشيعة، يا شباب الشيعة، منظومة الزيارات والتوسل عندنا قرآنية، قرآنية محمدية إلهية. الجذر الشرعي هنا واضح وصريح. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب. محمد هو الذي يقول حسين مني وأنا من حسين، هذا هو الأقرب إلى محمد، هذا هو الأقرب. نحن نتوسل بهذا إلى محمد، لا نتوسل بالصحابة ولا بنساء النبي ولا بالأنبياء، نتوسل بهذا، حسين مني وأنا من حسين. إنها الكلمة المنقولة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: كلنا 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 كلنا، إنه يتحدث عن محمد وآل محمد، كلنا 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 أبواب النجاة، وباب الحسين أوسع 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 أوسع، وكلنا سفن النجاة، وسفينة الحسين أسرع أسرع أسرع. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا واهب، سبحانك يا يا من أنعم بطوله يا من أكرم بجوده يا من جاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز يا من دنا في علوه يا من علا في دنوه، سبحانك يا لا الغاث.
الآية الثالثة بعد المئة من سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذا حد من حدود علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وبالعترة الطاهرة. خذ من أموالهم صدقة، وبالمناسبة في أحاديث أهل البيت هذه الآية جعلوها في الخمس، لأن الخمس صدقة. لا أقصد أن الآية خاصة في الخمس، وإنما الخمس من مصادقها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صلاة رسول الله علينا ليست منحصرة في العبادات المالية فقط، إنما الآية ذكرت لنا مثالا من الأمثلة التي نتقرب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وتكون سببا أن يصلي رسول الله علينا. لا أريد أن أفتح موضوع الكلام السخيف الذي يردده الطوسيون من المراجع الثولان ومن الخطباء والمتحدثين الخوثان من علمائنا الأعلام في حوزة النجف وكربلاء، إنها حوزة الفطاحل والمحققين، حينما يتحدثون عن أن صلاتنا على محمد وآل محمد ترفع من شأن محمد وآل محمد، صلاتنا على محمد وآل محمد ترفع من شأننا قطعا بإجازة من محمد وآل محمد إذا قبلوا صلاتنا عليهم. صلاتهم علينا هي التي ترفع شأننا. وليس صلاتنا هي التي ترفع شأنهم. حمير هؤلاء مراجعكم، مراجعكم يا شباب شيعتي، حمير والله، حمير من كبيرهم إلى صغيرهم. هؤلاء هكذا يعتقدون، وهكذا يدرسون، وهكذا يؤلفون، يقولون من أن صلاتنا على محمد وآل محمد ترفع شأنهم. صلاتنا على محمد وآل محمد ترفع شأننا بإجازة منهم إذا قبلوا بصلاتنا عليهم، لكن صلاتهم علينا هي التي ترفع شأننا. هذا هو القرآن ينطق بها. وصل عليهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. محمد وآل محمد ليسوا محتاجين لأموالنا، لكننا حينما ننفق أموالنا في فنائهم إننا نترجم عقيدتنا فيهم من أننا ندوس الدنيا بأقدامنا لأجلهم. وهذا تطبيق عملي يسير، أن ننفق أموالنا في خدمتهم وطاعتهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصلاة علينا من قبلهم صلوات الله عليهم لا ينحصر سببها بالإنفاق المادي. الإنفاق المادي سبب من الأسباب. كل ما يقربنا إليهم يكون سببا لصلاتهم علينا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلاتنا على محمد وآل محمد هي أيضا تكون سببا لصلاتهم علينا. في أحاديثنا الشريفة من أننا إذا صلينا على محمد وآل محمد فإن الله يصلي علينا. إذا صلى الله علينا هذا يعني أن محمدا وآل محمد يصلون علينا. فصلاتنا على محمد وآل محمد قطعا أتحدث عن الصلاة المحمدية، إنها الصلاة الكاملة صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. أما الصلاة البترية فإنها تكون سببا للعننا. الآية واضحة في سورة الأحزاب، آية اللعن جاءت مباشرة بعد آية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. الصلاة البترية تكون سببا للعننا. الصلاة البدعية تكون سببا للعننا أيضا حينما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. هذه بدعة، والبدعة ضلالة، والضلالة في النار، مقدماتها في الدنيا لعنة. الصلاة التي بسببها الله يصلي علينا، محمد وآل محمد يصلون علينا، إنها الصلاة المحمدية الكاملة. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، هذه هي الصلاة المحمدية الكاملة. حينما نصلي عليه الصلاة المحمدية الكاملة يصلي علينا رسول الله، يصلي علينا. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قطعا كل عمل له درجة من القبول إذا كان مقبولا، إذا كان مقبولا له درجة من القبول بحسب نية العامل، وبحسب معرفته بدينه، وبحسب عقله، مستوى عقله، لأن العقيدة تدور مدار المستوى العقلي الذي يمتلكه الإنسان. وهكذا فإن الصلاة من محمد وآل محمد علينا تكون بنفس هذا الميزان، بنفس هذا المقياس. أعود إلى سورة الأحزاب وإلى الآية السادسة بعد البسملة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما قيمة أموالنا، ما قيمة أموال، خذ من أموالهم صدقة، ما قيمة أموالنا يا رسول الله، ما قيمة أموالنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم تكوينا، أولى بالمؤمنين من أنفسهم تشريعا، تكوينا. ولايته الكونية التكوينية نافذة علينا وفينا، وهذا أمر خارج عن إرادتنا، مثلما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم تكوينا وتشريعا، هو أولى منا بمصالحنا ومضارنا، ولذا هو الذي يشرع لنا، يشرع لنا التشريع الذي يجلب المنافع لنا ويبعد المفاسد والمضار عنا، فهو أولى منا بأنفسنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهكذا في جميع شؤون حياتنا الدينية والدنيوية. إنه صلى الله عليه وآله أولى منا بأنفسنا، وهذا المعنى أثبته رسول الله لعلي في الغدير، هو ثابت له قبل ذلك، لكنني أتحدث عن الأمور الرسمية الشرعية. هذا المعنى أثبته رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين في الغدير، فإن النبي بدأ حديثه بهذا المضمون: يخاطب المسلمين: من أولى منكم بأنفسكم؟ فقالوا: إنك أنت يا رسول الله. ثم بين لنا مضامين بيعة الغدير، لا أريد أن أدخل في التفاصيل لضيق الوقت. الآية السابقة تحدثت عن أموال نقدمها لرسول الله لأجل أن نتطهر، لأجل أن يصلي علينا. أموالنا وأنفسنا وكل شيء عندنا لا قيمة له في فناء رسول الله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا الكلام ينطبق على عترته، فلقد أثبته رسول الله لأمير المؤمنين في بيعة الغدير. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذا جانب من علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله، هو أولى منا بأنفسنا. وأثبت هذا المعنى لعلي وللعترة الطاهرة في بيعة الغدير. علاقتنا مع رسول الله من دون حدود، هو أولى منا بأنفسنا. ومع علي والعترة الطاهرة الأمر هو هو من دون حدود، أما مع أزواجه هناك حدود، هناك حدود. الدليل على أن علاقتنا مع العترة الطاهرة من دون حدود، الدليل في سورة الشورى في الآية 23 بعد البسملة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. مودة واجبة من دون حدود، بل فإن الآية ماذا أضافت؟ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. ثم قالت: إن الله غفور شكور. هذه صيغ مبالغة، قطعا لا تصدق هذه التعابير على الله. نحن لا نعرف الله ولا نعرف أوصاف الله ولا نعرف حقيقة ذلك، فكيف نتحدث عن صيغ مبالغة؟ ولكن هذا بحسب البناء الصرفي. هذه الصيغة صيغة فعول، صيغة مبالغة، إنني أتحدث عن الألفاظ، عن اللغة المجردة، بعيدا عن حقيقة الله، بعيدا عن عظمة الله. لكن هذا يشير إلى دلالة من أن فيض الله في مضمون الآية يتجلى في أسمى وأعظم وأجل وأوفر مراتبه. لذا جاء التعبير بصيغ المبالغة اللغوية التي لا علاقة لها بحقيقة أوصاف الله سبحانه وتعالى، إنما هي إشارات لفهم المعاني بحدودنا، إشارات لغوية فقط. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إن الله غفور شكور، غفور يغطي كل نقص. هنا تغطى النقائص في فناء العترة، وهنا يأتي الشكر الإلهي. فالغفران تغطية للنقص، إزالة للنقص، والشكران إضافة جمال. فهنا تغيب القبائح، وهنا يتجلى الجمال في فناء العترة الطاهرة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أمر مفتوح وواجب قطعا. لماذا قلت من أن الأمر مفتوح؟ محمد، هل يمكن أن نحدد مقدارا لأجره؟ هذا محمد، محمد هذا، وهذا أجر محمد، فهل يمكن أن نتخيل أن أجر محمد يكون محدودا؟ هذا مفتوح، مفتوح على الإطلاق، هذا أجر محمد. قل لا أسألكم عليه أجرا، والقرار من الله، القرار من الله، الأمر من الله أن ندفع الأجر لمحمد، فمن نحن حتى نحدد أجر محمد؟ أجر محمد ليس محدودا، ليس محدودا. قل لا أسألكم عليه أجرا، القرار من الله، علينا أن ندفع الأجر لمن؟ لمحمد. محمد ليس محدودا، أجره ليس محدودا، المودة هنا ليست محدودة، المودة ليست لمحمد، المودة للقربى، القربى ليست محدودة. وهذا هو الكمال بعينه. لماذا قالت الآية ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة؟ نحن محدودون، نحن محدودون، نحن بحاجة إلى الزيادة. محمد ليس محدودا، العترة ليست محدودة، الأجر ليس محدودا، المودة ليست محدودة، الزيادة بالنسبة لنا نحن محدودون، نحن مطالبون بالزيادة وبالازدياد، أن نزداد في ذواتنا وأن نزيد في عطائنا. نحن محدودون، نحن قاصرون، نحن مقصرون، نحن ناقصون في فناء الحقائق التي لا حدود لها. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. أما أزواجه، العلاقة محدودة، القرآن حدد علاقتنا بأزواجه. أولا، أزواج النبي أمهاتنا ما دمنا في عصمة النبي. إذا خرجنا من عصمة النبي فليس لهن من فضيلة. إذن هذه الفضيلة فضيلة طارئة، فضيلة عرضية، إكراما للنبي وليس لهن. هذا الإكرام للنبي. الآية واضحة، وأزواجه، وأزواجه زوجات النبي، لأنهن منسوبات للنبي، هن أمهاتنا. إذا خرجنا من النسبة للنبي فلا فضيلة لهن. فزوجات النبي نساء كنساء الأمة، ليس لهن من ميزة إذا خرجنا من عصمة النبي. ميزة نساء النبي حينما ينتسبن إلى النبي، لستن كأحد من النساء في حال الانتساب إلى النبي. حينما نقرأ في الآيات يا نساء النبي في سورة الأحزاب، إنها الآية 32 بعد البسملة، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، حينما ينسبن إلى النبي. إذا لم ينسبن إلى النبي فإنهن كسائر النساء. ولذا حينما تخرج المرأة من عصمة النبي لن تبقى أما للمؤمنين، ما دامت في عصمة النبي تكون أما للمؤمنين، بينما منازل فاطمة منازل ذاتية. حينما يقول محمد صلى الله عليه وآله عن فاطمة من أنها روحي التي بين جنبي، هذا المعنى ليس عرضيا، هذا المعنى ذاتي في فاطمة. في نساء النبي هذه المعاني عرضية ولذا يمكن أن تزول. ومن هنا فإن القرآن وضع لعلاقتنا بنساء النبي حدودا. في سورة الأحزاب حينما تقول الآيات من الآية 28 بعد البسملة وما بعدها، حينما تقول هذه الآيات ما تقول: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. لو أن بعض النساء أردنا أن يفعلن هذا من نساء النبي وتحقق معنى الآية فيهن، حينئذ لا خصوصية لنساء النبي. هذا الكلام لا ينطبق على فاطمة، هذا ينطبق على زوجات النبي. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ومن هنا فإن آية التطهير لا تنطبق على نساء النبي، لأن ما لنساء النبي من شأن ومن مقام إنه مقام عرضي ليس ذاتيا. فاطمة مقامها ذاتي، وآية التطهير تتحدث عن مقام ذاتي، فلا يمكن أن تنطبق على نساء النبي. شؤون نساء النبي شؤون عرضية، هذه الآيات تتحدث عن هذه الحقيقة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فاطمة صلوات الله عليها حينما كانت ظروف الحياة اليومية ثقيلة وكانت متاعب العمل شديدة، ماذا قدم لها رسول الله؟ قدم لها التسبيح المعروف بتسبيح فاطمة كي يكون وسيلة لنا وليس لفاطمة، وإنما يكون هذا التسبيح وسيلة لنا عبر فاطمة. قارنوا بين هذا المعنى وبين ما تتحدث الآية عنه. ما قال النبي لفاطمة: إني أسرحك واذهبي إلى الدنيا. النبي قدم لها تسبيح فاطمة، والحكاية مفصلة، وأنا لا أريد أن أتناول كل المطالب لأنني سأكون مضطرا لشرحها. الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، بفاحشة، الفاحشة الزنا، هذا الأمر وارد. لو لم يكن هذا الأمر واردا لما تحدث القرآن عنه. هذا الأمر وارد. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة هذه الفاحشة يمكن أن تصدر منهن في أي زمان وفي أي مكان وتستمر. الآيات تبين لنا من أن نساء النبي علاقتنا تكون محدودة بهن بحسب مواقفهن، بينما فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها في كل حالاتها. فارق كبير، فارق كبير بين العترة ونساء النبي. هذه حدود الله، لا يجوز لنا أن نتعدى حدود الله. علينا أن نضبط علاقاتنا مع نساء النبي بالحدود التي حددها القرآن. فحينما يقول القرآن لنساء النبي: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا ما خرجت بعض نساء النبي عن هذه الحدود فإن علاقتنا بها ستتغير. إنما نحترم نساء النبي ما التزمنا بهذه الحدود. وقرن في بيوتكن، النبي أراد من نسائه في حياته وبعد موته، أراد من نسائه القرار في البيوت، لا أن يفرقن الأمة وأن يشعلن الحروب مثل ما فعلت عائشة، لا أن تسفك دماء الآلاف المؤلفة من الناس بسببه. أراد النبي لنسائه القرار في بيوتهن. وقرن في بيوتكن، هذه حدود علاقتنا مع نساء النبي. بينما فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. لاحظوا الفارق الكبير، أصلا لا وجه للمقايسة، لا وجه للمقايسة. هذه يرضى الله لرضاها في كل أحوالها، في كل زمانها في كل أمكنتها أينما كانت، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وهذا الحديث يشعرنا من أن فاطمة ستبقى متواصلة مع الأمة في رضاها وغضبها حتى وإن رحلت عن الدنيا، ستبقى فاطمة متواصلة مع الخليقة ومع هذه الأمة. ومن هنا تأتي أدعية التوسل، حينما نتوسل بفاطمة إننا نتحدث معها، حينما نصلي صلاة التوسل بفاطمة، حينما نتوسل بها في كل موقف من المواقف التي نتوجه فيها إلى فاطمة. فرضا فاطمة وغضب فاطمة جاريان في هذه الأمة. الحديث واضح، يرضى الله لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. هذا يعلمنا أنها ميزان، حينما تكون ميزانا فإن الموت لن يكون حائلا فيما بيننا وبينها، مثلما نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله في صلواتنا ونسلم على أهل بيته. صحيح أن الطوسيين اللعناء حذفوا السلام على العترة الطاهرة من التسليم في الصلاة، وعلموا الشيعة أن يذكروا التسليم الشافعي من دون السلام على العترة الطاهرة، فيسلم المصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله ويسلم على جنابه الكثيف ولا يسلم على العترة الطاهرة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، يسلم على جنابه الكثيف. حظك لك، تسلم على نفسك ولا تسلم على العترة الطاهرة. هذا هو اللي طيحوا حظكم به، إنهم المراجع الطوسيون السفلة. تسلم على نفسك، من أنت؟ سلم على إمامك أولا وبعد ذلك سلم على نفسك. نذهب إلى فاصل.
يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يذل من يشاء، يا من يصبر في الأرحام ما يشاء، يا من يختص برحمته من يشاء. سبحانك يا الله الغالب. يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء أمدا، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحصى كل شيء عددا. سبحانك يا الله الغالب.
في الآية 53 بعد البسملة من سورة الأحزاب، والتي أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى آخر ما جاء في الآية. والحديث عن نساء النبي هنا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. عملية مساواة بين قلوب الصحابة وقلوب نساء النبي. نساء من عامة نساء الأمة لا خصوصية لهن. إذا كان هناك من خصوصية عرضية بسبب انتسابهن لرسول الله، لو كان لهن حظ في آية التطهير لما تحدثت هذه الآية عن قلوبهن بهذه الطريقة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن لا خصوصية لقلوبهن، فقلوب نساء النبي كقلوب عامة المسلمين فلا خصوصية لهن. حدود علاقتنا بنساء النبي بحدود التزامهن بما أراد رسول الله. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة، إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة. هناك حدود لعلاقتنا مع نساء النبي، وأعتقد أن سورة التحريم واضحة جدا في ما بينته من معايب نساء النبي. والحديث هنا عن عائشة وحفصة، وسورة التحريم في عائشة وحفصة، وهذا الكلام منقول عن عمر بن الخطاب وفي البخاري. ابن عباس حين سأله عن سورة التحريم سأل عمر بن الخطاب قال: في عائشة وحفصة. والرواية موجودة في صحيح البخاري. في الآية 4 بعد البسملة وما بعدها من سورة التحريم: إن تتوبا إلى الله. هذا يعني أنهما في حالة ما هما على صلاح من أمرهما، فهما بحاجة إلى توبة. فهل المودة تكون لهما؟ لا مودة لهما. أتحدث عن المودة العامة للمؤمنين، لن تكون لهما، إنما تكون المودة العامة للمؤمنين لهما إذا كانتا في موقف يكون رسول الله صلى الله عليه وآله راضيا عنهما. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت قلوبكما، ابتعد قلبك يا عائشة عن محمد صلى الله عليه وآله، وأنت يا حفصة كذلك. الله هو الذي يقول لست أنا. صغت، مالت القلوب عن محمد القلوب إذا مالت عن محمد هل تبقى متعلقة بآل محمد؟ ماذا تقولون؟ مثلما مالت هذه القلوب عن محمد مالت عن آل محمد، مالت عن آل محمد. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، التظاهر هو بذل كل الجهد لإيذاء الطرف الآخر، هذا هو التظاهر، أن يجمع الإنسان كل قوته كل ما عنده وأن يجمع كل أنصاره. وإن تظاهر عليه، لاحظوا هذا التهديد، الله هو الذي يهدد، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ما هو وصف الأزواج اللاتي يتوقع أن يصبحن أزواجا للنبي بدلا عن هؤلاء النسوة؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ما هي الأوصاف؟ مسلمات. هذا يعني أن نساء النبي ما هن بمسلمات، وإن كن مسلمات فبالاسم فقط، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. هذا يعني أن الأوصاف هذه لا تتوفر في نساء النبي اللاتي تتحدث السورة عنهن، إما بالمطلق وإما أن الذي توفر من هذه الأوصاف في نساء النبي اللاتي تتحدث السورة عنهن توفر فيهن الاسم فقط، العنوان لهذه الأوصاف، لا حقيقة لهذه الأوصاف عند نساء النبي بحسب السورة نفسها. لست أنا الذي أقول، ولا أقرأ رواية من كتب الحديث أو من كتب التاريخ والسير، عودوا بأنفسكم وتدبروا في الآيتين الرابعة والخامسة بعد البسملة من سورة التحريم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه. من الذي سيواجه نساء النبي؟ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هل هذه الآيات بحاجة إلى تطويل في الشرح والكلام والبيان؟ الآيات واضحة، هاتان الآيتان مع الآيات التي أشرت إليها في سورة الأحزاب، مجموع هذه الآيات يشكل لنا الحدود التي على أساسها نقيم علاقتنا مع نساء النبي. حينما تكون زوجات النبي في هذا الموقف الذي يكون في مواجهتهن من؟ الله وجبريل وصالح المؤمنين، صالح المؤمنين أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب، هذا في تفسيرهم لقرآنهم. والملائكة بعد ذلك ظهير. فهل نحن سنقيم علاقة حسنة مع نساء النبي إذا كان الله وجبريل وهو عنوان لعظماء الملائكة وصالح المؤمنين، والملائكة عموما كل هؤلاء يكونون في مواجهة نساء النبي، ويتوقع منا أن تكون علاقتنا حسنة مع نساء النبي؟ هذا الكلام منطقي؟ هل المسلم هكذا؟ إذن علاقتنا بنساء النبي تكون ضمن حدود، وهذه الحدود حددتها الآيات في سورة التحريم وفي سورة الأحزاب. الآيات في سورة التحريم والآيات في سورة الأحزاب وضعت لنا إطارا يجب علينا أن نلتزم به، وإلا سنكون مع نساء النبي والذي في مواجهتنا الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. فهل المسلم هكذا؟ الآيات واضحة واضحة. الآيات التي تحدثت عن العترة الطاهرة، المودة مفتوحة مفتوحة. عجيب أمر هذا القرآن، وعجيب أمر هذه الأمة. هذا هو القرآن بين أظهركم، وهذه الحقائق واضحة. إنني ما جئت بكلام من كتب التفسير، القرآن واضح وأنتم عرب. الآيات بينة صريحة، وهذه الوقائع والأحداث تعرفونها قد وقعت، ليس هناك من نقاش أو جدل في الوقائع التي تحدثت عنها الآيات التي اخترتها نماذج في جولتي هذه معكم بين آيات الكتاب الكريم. الخلاصة ما هي؟ القرآن وضع لنا حدودا في علاقتنا مع نساء النبي، هناك شروط. أول شرط أن تكون زوجة النبي في عصمة النبي حتى تستحق المقامات العرضية وليست الذاتية، لأن المقامات الذاتية لا تزول، أما المقامات العرضية فإنها زائلة حينما يزول سببها أساسها. وبعد ذلك نأتي إلى سيرتهن، هل سيرة نساء النبي كما يريد النبي أم أنها تخالف مراد النبي وفقا لهذه الحدود؟ وإلا فإننا سنكفر بالقرآن ونكفر بالإسلام. ماذا نقرأ في سورة النساء في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها؟ تدبروا فيما يقول القرآن: تلك حدود الله. هناك حدود، حدود في العقيدة، حدود في التشريعات. تلك حدود الله، هذه الآية جاءت في سياق أحكام المواريث. الأحكام حدود، لكن حدود العقائد هي الحدود الأعظم. وحينما نتحدث عن علاقتنا بنساء النبي إننا نتحدث عن حدود العقيدة. نقرأ ماذا جاء في الكتاب الكريم: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. علينا أن نلتزم بحدود الله. علاقتنا مع نساء النبي حددها القرآن، وضع لها حدودا. أقرأ عليكم الآيتين مرة أخرى. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وإذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية 97 من سورة التوبة، ماذا تقول الآية 97 من سورة التوبة؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأعراب عنوان لأعداء رسول الله وليس عنوانا للقومية العربية. الأعراب عنوان لأعداء رسول الله، وفي ثقافة العترة فإن الأعرابية هو الناصبي، وليس الكلام هنا عن البدو في الصحراء. الأعراب، صحيح أن الآية تتحدث عن جماعة من البدو زمان رسول الله، لكن الحديث هنا على سبيل المصداق لا على سبيل الجنس العربي. الأعراب قد يكونون من العرب وقد يكونون من العجم أو من أي أمة أخرى، هذا مصطلح إذا صدق تطبيقه في زمان النبي على مجموعة من البدو من العرب لا يعني أن الأعراب هم العرب. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الأعراب هم الذين لا يعرفون حدود الله. الأعراب هم الذين لا يلتزمون بحدود العلاقة مع نساء النبي مثلما رسمها الله في القرآن. الله في القرآن جعل العلاقة مع العترة من دون حدود. لماذا؟ لأنهم جهة معصومة، جهة كاملة، جهة لا نقص فيها، جهة لا عيب فيها. إنني أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة، وعن ولد علي وفاطمة من الحسن المجتبى إلى القائم الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله عليهم. أتحدث عن هؤلاء ولا شأن لي بغيرهم. أكانوا من الهاشميين، أكانوا من الشيعة، أكانوا من المقربين، أكانوا من المبعدين، أكانوا من عشائر الجن الزرق، لا شأن لي بهم. إنني أتحدث عن هؤلاء. العلاقة مع هؤلاء مفتوحة بلا حساب. العلاقة مع نساء النبي محدودة محددة. آيات القرآن واضحة، هناك اشتراطات، هناك حدود، هناك خروج عن الطريق الصحيح مثل ما جاء في سورة التحريم. الواقع يشهد بهذا، الواقع يشهد بهذا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. هذا في الآية 97 من سورة التوبة. وفي الآية 2 بعد 10 بعد 100، آية 112 من سورة التوبة، ماذا تقول هذه الآية؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. القرآن يريد منا أن نحافظ على حدود الله، فحينما نتوجه إلى العترة فإن حدودهم ألا حدود، صلوات الله عليه. حينما نتعامل مع محمد ونقدم له أجره، محمد بلا حدود فإن أجره بلا حدود. العترة التعامل معها بلا حدود، حدودنا مع العترة بلا حدود. بينما مع الصحابة، مع نساء النبي تحديدا، الصحابة حالهم أسوأ بكثير من حال نساء النبي. سورة التوبة التي يقال لها السورة الفاضحة، إنها فضحت الصحابة فضيحة فضيحة مجلجلة. الحديث عن نساء النبي، لأن الحديث عن الصحابة سيطول، فضائح الصحابة لها أول وليس لها آخر، جرائم الصحابة فيما بينهم التأريخ مشحون بها. الصحابة كفر بعضهم بعضا، قتل بعضهم بعضا، سب بعضهم بعضا، زنى بعضهم بنساء البعض الآخر. الصحابة فعلوا الفظائع والفضائح. العلاقة معهم محدودة قطعا بحدود قربهم من محمد وعترته. فماذا نقول عن الصحابة الذين قتلوا عترة النبي، قتلوا فاطمة، ماذا سنقول عنهم؟ وبغض النظر عن هذه التفاصيل، فهذه الآية تتحدث عن المؤمنين وعن أوصافهم: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. تأتي البشارة بعد أن تتحقق هذه الأوصاف. ومسك الختام أين؟ والحافظون لحدود الله. الجزء الأخير كما يقولون في الفلسفة هو العلة الحقيقية. لو أن المؤمنين اتصفوا بهذه الأوصاف، بأنهم تائبون وعابدون وحامدون وسائحون وراكعون وساجدون وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، لكنهم ليسوا حافظين لحدود الله، ليس هناك من بشارة. وبشر المؤمنين بعد أن تجتمع أجزاء العلة، لأن الجزء الأخير من العلة هو العلة الحقيقية، الجزء الأخير. كالذي يبني بناء لكنه لا يقوم بالجزء الأخير من ذلك البناء، كأنه ما بنى شيئا، كأنه ما بنى شيئا. ألا يقولون في سوق شراء وبيع البيوت وبنائها من أن مرحلة التشطيب هي المرحلة الحقيقية للبناء، لأن البناء من دون تشطيب المرحلة النهائية، هذه الأمور الجزئية الصغيرة، المرحلة النهائية التي تضع الحدود لجميع أطراف البناء، تضع الحدود للأبواب وللشبابيك وهكذا لكل أجزاء البناء، هي التي بها يكتمل البناء، وإلا سيبقى البناء لا يقال له بناء. الجزء الأخير هو العلة الحقيقية، وهنا الآية جعلت الجزء الأخير لتحقق صفة الإيمان في أنهم حافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين، جاءت البشارة بعد أن اكتملت كل الأجزاء وجاء الجزء الأخير. إذا لم نلتزم بحدود القرآن في علاقتنا مع العترة ومع نساء النبي ومع الصحابة فإن البشارة لن تكون لنا، يجب علينا أن نكون حافظين لحدود الله. ما هي حدود علاقتنا مع رسول الله؟ عنواننا علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن: عقيدة، مودة، طاعة وأدب. حدود العلاقة مع رسول الله اللا حدود، اللا حدود. لماذا؟ لأن محمدا لا حدود له. نحن محدودون، نحن محدودون، ما يصدر منا من عطاء لمحمد يكون محدودا لأننا محدودون، محدودون بنقصنا، محدودون بقصورنا، محدودون بتقصيرنا، محدودون بجهلنا. مهما كان عندنا من علم فإننا محدودون بجهلنا، مهما كان عندنا من حكمة فإننا محدودون بسفاهتنا، هذا إذا كان عندنا من علم أو من حكمة. نحن محدودون، محمد ليس محدودا. علاقتنا مع محمد لا حدود لها، لكن ما يصدر عنا يكون محدودا لأننا محدودون ولا نستطيع أن نتجاوز محدوديتنا. ولذلك قالوا لنا: قولوا فينا ما تشاءون. اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما تشاءون. إمامنا الصادق هو الذي قال لنا: اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما تشاءون. لماذا؟ لا حدود لهم، نحن محدودون. ومهما تصورنا في كلامنا أن كلامنا مطلق لا حدود له، محدود لأنه صادر من محدود. نحن لا نعرف أهل البيت، لا نعرفهم. هذا الذي في أذهاننا بحدودنا، بحدودنا، نحن لا نعرفهم، لا نعرف فضلهم ولا نعرف قيمتهم، لا نستطيع أن نعرفهم. إذا كان هناك من احتمال أن نعرفهم أن نكون مثلهم، وهل هذا ممكن أن نكون مثلهم؟ حينئذ سوف نتمكن من معرفتهم. هل هذا ممكن؟ هذا أمر ليس ممكنا، لأنه سيؤدي إلى انقلاب الحقائق، والكون مبني على الحكمة، مبني على ثبات الحقائق وليس على انقلابها وفسادها. كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها. ليس هناك من انقلاب في الحقائق حقائقنا كما هي وحقائقهم كما هي، فلا يمكن أن نعرف حقائقهم، لكننا نعرف معرفة بحسبنا. إذن علاقتنا معهم من دون حدود. أما علاقتنا مع الصحابة فهي بحدود فضائعهم وقبائحهم ومطاعنهم وسفاهتهم. القرآن مشحون بالحديث عن سفاهة الصحابة وعن جبنهم وعن خيانتهم لرسول الله، وعن القرآن مشحون بالآيات وهي واضحة وصريحة. علاقتنا مع الصحابة بحدود فضائعهم وبحدود مناقبهم، ما كان من مناقبهم فإننا نبني علاقتنا في حسنها وفقا لمناقبهم، ونبني علاقتنا في البراءة من أفعالهم وأقوالهم أو في البراءة منهم وفقا لفضائعهم وشناعاتهم. والأمر هو مع نساء النبي، علاقتنا بنساء النبي محدودة بحدود القرآن. القرآن يأمرنا أن نلتزم بحدود الله وأن لا نتعدى حدود الله. يا شباب السنة، هؤلاء الذين يقصرون في حق العترة ويعلمونكم كذلك ويجعلون الصحابة أفضل من العترة ويرفعون شأن نساء النبي فوق الحدود القرآنية، هؤلاء ما هم بمسلمين، يضحكون عليكم. هذا قرآن الإسلام وهذا دين الإسلام، فعودوا إلى قرآن الإسلام. هذا ما هو بقرآن كتبته أنا، هذا هو قرآننا جميعا، هذا قرآن السنة والشيعة، هذا قرآن محمد. عودوا إلى القرآن وعودوا إلى هذه الحقائق، وتابعوني تابعوني سأكشف لكم الحقائق تلو الحقائق. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. الحلقات القادمة خطيرة 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 جدا. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.